40 جلدة، لأن هذا أخف ما جاء فيه أي في تعذيب شارب الخمر.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها فأخذت الحدود. قال فجلد عمر 80. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر عن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير وحرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيرين مولى بن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40. فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه.
لماذا جواز التوكيل في إقامة الحد أو إقامة العقوبة؟ وفيه جواز توكيل الوكيل إذا كان بحالة الموكل، لأن علي رضي الله عنه وكل ابنه الحسن لكن بحالة عثمان. وفيه أيضا دليل على جواز الاقتصار على 40 في جلد شارب الخمر، لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك، اقتصر على 40. وقول كل سنة يعني كل من 40 والثمانين سنة، لكن هذا أحب إليه، والإشارة إلى 40 الذي أمر بالاقتصار عليها، وإنما كانت أحب إليه لأنها أقل من 80، فاحتار أن يجلد أحدا فوق 40، وهذا من ورعه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله.
هذا صحيح من علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن حدا في شرب الخمر، ويقول انه لو مات لوديتني، لانه لم يبن على يقين او على سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد،
اللهم صل وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح فيما ترجم له المترجم: باب قدر أشواط التأويل. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن أشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أشواط إلا في حد من حدود الله.
هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد، والنفي هنا بمعنى النهي، هو الجلد المعروف يكون بالعصا بالصوت بالجريد وما أشبه ذلك، في حد من حدود فوق عشرة أشواط إلا في حد من حدود الله، إذا لم يكن الحد الأعلى بغير الحدود كم؟ عشرة أشواط. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إلا في حد من حدود الله، هل المراد العقوبات المقدرة كحد القذف 80 جلدة وحد الزنا 100 جلدة، أو المراد بالحد الشرع؟ فعلى القول الأول لا تجوز الزيادة في التعزيل على عشرة أصوات بل منها فأقل. وعلى قول الثاني لا بأس بالزيادة في التعزيل على عشرة أصوات، ولكن كيف نخلص كلمة حد؟ نقول المراد بالحد هنا الحكم الشرعي، فيكون المراد بالحديث تعجيب الولد، تأديب البنت، تأديب الزوجة وما أشبه هذا، فلا يزال على عشرة أصوات. مثل أن تقول لابنك مثلا الحقني بالسيارة ويتأخر فتعذبه، لا تزد على عشرة أصوات. أو تقول أخذ الشيء الفلان من السوق في الطعام ولم يمتثل، فهذا أيضا لك أن تجلده لكن لا يزيد على عشرة أصوات. كذلك أيضا في المرأة إذا نكزت ووعظها وهجرها ولم يبقى إلا الضرب فيكون في أقل من عشرة أصوات، عشرة أصوات فأقل، وهكذا. هذا القول هو الصحيح، بدليل أنه مر علينا في جلد الخمر أنه بلغ إلى 40 بل إلى 80 في أحد عمر، ولأنه قد لا يتأدب الإنسان في الانزجار عن المعصية والقيام بالواجب إلا بجلد أكثر من ذلك. فالقول الراجح إذن أن المراد بقوله حد الحكم شرعي، ويكون هذا الحديث يكون الجلد الذي خرج الذي أباحه أو الذي جاب في هذا الحديث هو الجلد على التأديب أو الجلد للتأديب على الأخلاق التي يربي الإنسان وأهله عليها. نعم.
باب الحدود كفارات لأهلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينه واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصالح انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تزني ولا تسرق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به وهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.
نعم.
حدثنا عبد
الحدود كفارة بالذنوب لكن في نفس الذنب الذي وقع فيه الحد فقط وليس لكل ذنب وليس للذنب المستقبل بل للذنب الذي حصل فيه الذي حصل به الحد فيما مضى فقط. أما أن يكون في معصية أخرى فإن الحد لا يكفره. كذلك أيضا أيوة إذا كان من المستقبل الحد السابق لا يكفر المستقبل. ونرجع إلى الحديث. قال تبايعين على أن لا تشركوا بالله شيئا. المبايعة مد الباع أو مد كل واحد من المتبايعين باعه إلى الآخر فيضع كفه على كفه ويبايعه على ما يبايع عليه. على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذه كبيعة النساء تماما التي قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزني ولا يقتلن أولادهن إلا قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهو أعم من قوله ولا يقتلن أولادهن. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قول من أصاب شيئا نعم فمن وفى منكم فأجره على الله لوفائه بما بايع عليه ومن لم يوفي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ما وهذا ما عدا الشرك فإن المشرك لو قتل بشركه لم يكن قتله كفارة له لأن أصله لم يدخل في الإسلام حتى يكفر به عنه. كذلك أيضا لا تزني من عوقب به في الدنيا فهو كفارة له يعني من أقيم عليه الحد لزناه فإنه كفارة له. يقول ولا تسرق فمن سرق فقطعت يده فهو كفارة له. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن قتل نفسا حرمها الله بغير حق فقتل فهو كفارة له. ولكن حق المقتول في هذه المسألة لا يغير بل يرضيه الله عز وجل يوم القيامة. وكذلك حق السارق المسروق منه لا يضيع بل لابد أن يفي السارق بما سرق فيعطيه صاحبه وإلا فإنه يعاقب على ظلمه لأخيه وإن كان لا يعاقب على السرقة لأنه حد لها فصار كفارة. واضح يعني السرقة إذا قطعت للسارق فهو كفارة للسارق لكن حق الآدم لا بد من إيصاله إليه. ومن أصاب شيء من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وهذا أيضا في حق الله فقط. أما في حق الآدم فلا بد من أن يبين نفسه حتى يستوفى منه. فلو أن رجلا قتل نفسا بغير حق ولم يطلع عليه أحد فهل من توبته أن يستر نفسه؟ الجواب لا. لا بد أن يبلغ أولياء المقتول ثم هم بالخيار إن شاءوا قتلوا إذا كان القتل عمدا وتم الشهود والقصاص وإنشاءوا عافوا إلى الدية أو إلى صلح أو مجانا. وقول إنشاء عفى عنه وإنشاء عذبه في هذا يستثنى من هذا ما ذكرنا أولا وهو الإشراك بالله، فإن الله لا يعفو عنه. قال الله تعالى: إن الله لا يعفو أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى وهو ظاهر في أفعاله، وكذلك مشيئته ثابتة في أفعال العباد، لأن العباد ملك لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يشاء. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا. الآية. حدثني إسماعيل بن سالم قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا. ولا يعظه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابح عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي الجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله.
هذا كالأول لكن به زيادة: لا يعظ ولا يعظ بعضهما بعضا. هذا من قوله: ولا يأتين ببهتان يفترين على نبيهن وظنهن، يعني لا يأتي أحد على أحد ويكذب عليه ويقطع صلته بالناس بسبب النميمة مثلا أو ما أشبه هذا. نعم.
بسم الله عليك. ذكرتم أن مثلا القاتل لا بد أن يكون من توبته أن يحذر أولياء المسلمين.
نعم.
هل كذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم الزاني لا بد أن يحذر ولي المرأة؟
لا، لأن الزنا خاص بالمرأة، والغالب أنه يزني بها باختيارها، فإن زنا بها مكرهة فليستحلها فيما بعد، أما ولي هذا ليس له دخل في الموضوع. نعم يا يحيى.
قلنا كفارك له في هذا
الذنب. نعم.
إن كان له ذنب جنس هذا الذنب.
لا يحتمل أن يكون يدخل في الذنب الأكبر كما لو كان منه تقبيل أو اعتداء على النساء، لكن بدون زنا. فيحتمل هذا ويحتمل يقال انه ان الحد لما كان للزنا فقط كان كفارة للزنا.
اذا كان القاتل قاطع طريق.
نعم.
هل يكون قتله
كفارة؟
اذا كان القاتل
قاطع
طريق
هل
يكون قتله
كفارة
الله؟
اي نعم. يكون قتله كفارة الحد، لأن حد قتله قابع الطريق حد من الحدود. ثلاثة.
باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث.
جرح العجماء، العجماء هي البهيمة، والمعدن هو ما كان في الأرض من غير جنسها من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس. والمراد أن من استعجل العمل في معدن من المعادن فهلك بهذا العمل فإنه هدر. والثالث البعر، البعر مثل المعدن. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرفها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
العجماء جرحا جبار، يعني إذا جرحت أحدا فهو هدر، لأنها ليست مكلفة. لكن لو كان صاحبها يعلم أنها تجرح الناس وتعتدي عليهم فأطلقها فعليه يطمع، كصاحب الكلب العقور مثلا. المعدن البئر جبار، نعم البئر جبار، وكما قلت لكم أن يستأجر شخصا لحفر بئر فيسقط ويموت فهذا هدر، إلا إذا كان البئر قريبا الانهيار ولم يخبر به الأجير فعليه الضمان، أو كان الأجير غير مكلف كصغير لم يبلغ ومجنون فإنه ضامن. ويقال في المعدن كما قيل في البئر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال
أخبرني
نعم
بدون واو
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس.
كل هذه سبق القول فيها إلا الركاز. الركاز قال العلماء هو ما وجد من دفن جهل من ذهب أو فضة أو جواهر أو العالي أو أي شيء ما وجد من دفن جاهلية فهو ركاز. وفي الركاز الخمس الهنا هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة. يقول بعض العلماء إن المراد إنها قلب العهد، فيكون المراد بذلك الخمس الذي يكون في الفي. وبعضهم قال المراد أن أل للحقيقة أي فيه الخمس نصرفه نصرف الزكاة. وظاهر الحديث الأول الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أو لم يبين نوع هذا الخمس، ولا يوجد في الزكاة ما يجب فيه الخمس. أعلى ما يوجد في الزكاة ما يجب فيه كم؟ لا العشر. فيقولونه على أن المراد بذلك الخمس الذي يكون فيئا، وذلك لأنه لا يوجد مقدار في الزكاة بهذا القدر. ولو قيل أنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام لكان له وجه، إن رأى أن يصرفه في الزكاة صرفه، وإن رأى أن يصرفه في بيت المال صرفه. نعم. نعم. سواء يجد عفوا بأن حضر إنسان بئرا فسقط على المسكال، أو حضره بقصد. نعم. إيش؟ إذا ترك الإبل. الإبل يضربهم علينا لعشر، هذا لنا أن نضربه أكثر من عشر بناء على القول الثاني أن المراد بحدود الله الأحكام الشرعية. نعم. ايش كيف ايش كبار هدر، كبار بمعنى هدر يعني ما تظلم.
وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاء، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. باب
الأقضية.
نعم.
نعم. إنها في الشرح؟ إنها في الشرح؟
لا. صحيح. باب اليمين عن المدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالهم
بدعواهم.
نعم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
الأقضية يجب ذلك إحكام الحكم على الناس. واعلم أن لدينا شهادة وقضاء وفتية وإقرارا، فالشهادة أن يخبر الإنسان لشخص على شخص لشخص على آخر، والإقرار أن يخبر لشخص على إيش؟ على نفسه، والقضاء أن يبين الحكم الشرعي ويزلم به، والإفتاء أن يبين الحكم الشرعي ولا يزلم به، والمراد القضاء الذي فيه بيان الحكم والإلزام به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤصلا قاعدة مهمة: لن يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. مثال ذلك: ادعى شخص على آخر أن في ذمته له 1000 ريال، هل نقبل دعوى المدعي؟ أجيب: لا نقبله. إذا ماذا نصنع؟ نقول للمدعى عليه: احلف أنه ليس في ذمتك له شيء، فإذا حلف انقطعت الخصومة. ولكن لو أتى المدعي بعد ذلك ببينه لحكم له بها، لأن اليمين بالنسبة للمنكر تقطع الخصومة فقط ولا تنفي الحق، فلو ثبت الحق فيما بعد وجب العمل بما ثبت. وهذا الحديث هو الأصل في الدعاوى، ولكن قد يعدل عنه بقراء قوية. مثاله: لو ادعى الرجل أن ما في يد امرأته من الحلي له وأنكرت المرأة، قلنا أقم الدعوة، أقم دني على هذا وإلا فهو له. ولو ادعت أن ما في يده من أو أن البيت التي لا يستعمل الرجال أنه لها، قلنا أقيم دعوة، أقيم بينه. طيب، لو ادعت المرأة على زوجها بحلي في يده ولم تقم بينة، والحلي صالح للباسها، هي تقول هذا حلي أخذه تحفظه لي فأنا أريد، هل نأخذ بدعواها أو لا؟ نأخذ بدعواها، لأن الظاهر معها والقرينة تدل على صدقها، ولكن لا بد من اليمين، من اليمين منها على أن ما بيد زوجها من الحلي لها. ولو كان بيد الزوجة أواني تصلح للرجال فادعى الزوج أنها له، فالقول قوله بيمينه لأن الظاهر معه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب اليمين على المدعى عليه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
هذا قرأناه.
باب القضاء باليمين والشاهد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
هذا من طرق القضاء، أن يكون لدى المدعي يمين شاهد ويؤكد شهادته باليمين، وذلك في الأموال، فالأموال تثبت إما بإقرار المدعى عليه وإما برجلين وإما برجل ومعتين وإما برجل ويمين المدعى. قال العلماء: ويبدأ بشهادة الرجل أولا ثم باليمين ثانيا، لأنه إذا شهد الشاهد فالشاهد الواحد لا تثبت به الدعوة، لكن يترجح جانب المدعى، وحينئذ تكون اليمين، لأن اليمين القاعدة فيها أنها تكون في أقوى الجانبين، وبالشاهد يقوى جانب المدعي. ولنضرب لهذا أمثلة: ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقر عمرو يثبت الحق. لماذا؟ بإقرار المدعى عليه وإقرار المدعى عليه الشهادة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهو شاهد على نفسه، هذا واحد. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ثانيا: ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام رجلين يشهدان بذلك، يثبت؟ نعم يثبت، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من الرجال. فتثبت الدعوة. ثالثا: ادعى زيد على عمرو بألف ريال وأقام شاهدا وامرأتين، يثبت، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. وهذا الشرط ليس معناه أنه لا تقبل شهادة الرجل ومرأتين إلا إذا عدم رجلان، بل المعنى: فإن لم يشهد هذان فرجل وامرأتان. هذا معنى الآية. وإن كان ظاهرها أنه لا يصار إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يجد رجلان، ولكن هذا ليس بمراد. ثالثا، نعم رابعا، ادعى زيد على عمر بألف ريال وأقام شاهدا رجلا وحلف، فإن هذا يقبل، لأن إقامة الشاهد الواحد لا يثبت به الحق، لكنه يقوي جانب المدعي. فلما قوي جانب المدعي افتتن بيمينه. فالبينة هنا مركبة من الشاهد ويمين المدعي. طيب، ستة، نشوف: ادعى رجل زيد على عمرو بألف ريال وأقام امرأة وحلف، لا يقبل، لا يقبل، لأن المرأة لا تقوم مقام الرجل. أقام امرأتين، نعم، اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال لا يقبل لأنه ليس في البينة رجل، والمرأتان إنما قامتا مقام الرجل لأن في البينة رجلا وهنا لا رجل، فلا تقبل شهادة النساء المفرجات، وعلى هذا فلا تقبل. طيب، لو ادعى وأقام امرأتين، أقام أربع نساء، لا تقبل، فصار المقبل فيها دعوة المدعي أربعة، أو التي تثبت بها دعوة المدعي هو أربعة.
الأول
إقرار كامل،
إقرار المدعى عليه،
نعم، الأول إقرار المدعى عليه،
الثاني أن يشهد شاهدان
رجلان ولا امرأتان؟
لا
رجلان،
أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.
الثالث
رجل وامرأتان.
الرابع
يمين ورجل، يمين ورجل،
يمين من؟
يمين المدعي، المدعي،
المدعي مع الرجل. هذه أربع طرق يثبت بها دعوى المدعي. بقي أشياء لا يقبل فيها إلا الرجال، جميع الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال، كل الحدود، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، لا يقبل فيها إلا الرجال. الزنا كم؟
أربعة.
كذلك القذف رجلان، يعني لو ادعى شخص على آخر أنه قذفه نقول هات رجلا ولا يقبل النساء. السرقة لابد من رجلين لثبوت الحد لا لثبوت المال، يعني لو أن رجلا زيد ادعى على عمر أنه سرق منه وأتى بشاهد وامرأتين، هنا يثبت المال لوجود مصابه، ولا يثبت القطع لعدم وجود مصابه، لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلين. والحكمة من ذلك هو أن الحدود يجب فيها الدرء بالشبهات، ومعلوم أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الإتقان والحفظ والمعرفة، فلهذا قال العلماء لا بد من في الحدود لا بد أن يكون الشهود من الرجال. طيب لو أن المدعي في نفاسنا حديث ابن عباس حلف قبل أن يقيم الشاهد بل يقبل، يعني قلنا إن الشاهد يقام أولا، لماذا؟ ليقوى جانب المدعي ثم بعد ذلك يحلف. نعم.
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على لحن مما أسمع
منه. أقضي بالكسر ما فيها يا.
لا ما فيها. فأقضي له على لحن مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار.
في هذا الحديث دليل على رحمة الله عز وجل بالقضاة وكذلك بالمفتين أنهم إنما يكلفون بما يسمعون وما يفعلون من الخطأ وما وراء ذلك لا يكلف به، وعليه فقد يختصم اثنان أحدهما أقوى في التعبير وأبين وأفصح فيحكم القاضي حسب ما سمع. فهنا لو أخطع القاضي في الحكم فإنه ينفذ الحكم ولا إثم عليه، لأن الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم أن هذا المخطئ الذي كان ألحن بحجة من الآخر أو غير مخطئ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالحكام والمفتي أن لهم إيش الظاهر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف المحق من المبطل، ولو كان المبطل ألحن بحجته من الآخر، ولكنه لا يعلم الغيب. ففيه رد على أولئك الغلاة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدعون أنهم يحبونه ويدعون أنه يعلم الغيب، فنقول كذبوا وكذبوا الرسول، هم أيضا كذبوا الرسول، لأن الرسول يقول لا أعلم الغيب لا أعلم الغيب، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ونقول إلا أعلم الغيب. فهم بحقيقة كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث يدعون أنهم يحبونه. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان غير جيد في الحجة أن يوكل من يدافع عنه، وهذا ما يعرف عند الناس اليوم بإيش؟ بالمحاماة. فهل المحاماة مهنة شريفة أو وظيفة؟ هذا ينظر. إن كان المحامي يريد أن يدافع عمن ظلم فهذا جيد وهي شريفة ويثمر على هذا، وإن كان سيأخذ عوضا. أما إذا كان يريد أن يدافع عمن وكله بحق أو بباطل فهذه والعياذ بالله من أكبر المضار ولا تحل. والمتأمل لحجج المحامين يرى أن أكثرها باطل، تجد يكتب الاعتراض ثم ينقل من كل كتاب سواء صواب ولا خطأ من أجل أن يثبت ما يدعيه. لكن إنسان عرف شخصا ضعيفا في الحجة ويعرف أنه محق ويريد أن يدافع عنه لإثبات الحق فهذا خير، ونحمد عليه. وفي أيضا الوعيد الشديد على من قضى له القاضي بباطل يعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بإيش؟ بل جعل ذلك قطعة من نار، قطعة من نار متى يدرك حرها؟ يوم القيامة. الآن قد لا تكون قطعة من النار، بل تكون فصحة له في المال، لكن بئس ما اكتسب، تكون له قطعة من النار يوم القيامة. وفي هذا الحديث في نقطة بالغة، وهو أن السلف يعلمون أولادهم السنة، لأن زينب بنت أبي سلمة روت عن أمها أم سلمة، وهو يدل على أن السلف كانوا يعلمون أولادهم إما ما رووا من الأخبار أو ما علموا من الأحكام، وهذا خير، ليتنا نستعمل هذا في أهلنا، نعلمهم ما يجهلون من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أحكام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع، لا بما يعلم، بما يسمع لا بما يعلم.
أيها الأخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.